بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. واجتمع لنا في هذا الباب 45 مسألة. الأولى قوله صلاة الكسوف من إضافة الشيء إلى سببه، فالكسوف سبب هذه الصلاة التي يأتي أحكامها. المسألة الثانية: الكسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وهذا أولى من قولهم ذهاب، فإن الضوء ضوء الشمس لا يذهب، وما يعكسه القمر أيضا من الضوء لا يذهب، وإنما يحتجب عن الرأي. المسألة الثالثة: الكسوف والخسوف مترادفا، هذا في قول، وقيل الكسوف تغيرهما والخسوف تغيبهما في السواد. يعني ممكن أن يكون الكسوف جزئي والخسوف كلي، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا يمكن أن يدل عليه قوله عز وجل: وخسف القمر. لكن قيل العكس، قيل العكس، والأحاديث تدل على الترادف، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان لا يخوف الله بهما عباده لا ينكسفا، فأضاف الكسوف لهما. المسألة الرابعة: الكسوف له سببان، سبب شرعي وسبب كوني. السبب الشرعي وهو حكمته ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: ولكن الله يخوف بهما عباده، فهو التخويف والتذكير بقدرته سبحانه وتعالى على خلقه وعلى تغيير نظام هذا الكون الذي سيكون يوم القيامة، كما دل عليه قوله عز وجل: إذ الشمس كورت، يعني لفت وذهب ضوءها. وأما السبب الكوني فهو توسط القمر بين الأرض والشمس في كسوف الشمس، وتوسط الأرض بين القمر والشمس في الخسوف، في خسوف القمر. ونشير هنا إلى أن معرفة هذا السبب الكوني لا يشكل إذا عرفه أهل الهيئة والحساب، وهذا يدل على الإعجاز الدال عليه قوله عز وجل: والشمس والقمر بحسبان، قال: والقمر قدرناه منازل. فهذا الحساب الدقيق هو الذي مكنهم من معرفة أوقات الخسوف والكسوف، لأنها تسير في حركة منتظمة معلومة محسوبة. ولا يشكل أيضا هذا على كونه أو على كون الخسوف والكسوف آية تخويف، لأن آيات الله عز وجل المعلومة التي تدل على وحدانيته كثيرة، وكما يعلم العلماء وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بالحساب، فهذا لا يخرجها عن كونها آية، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. واختلاف الليل والنهار مدرك بالحساب وبالرؤية، ومع ذلك هو آية من آيات الله عز وجل. قال عليه رحمة الله: تسن، أي ولا تجب. فأما كونها سنة فدل عليه الدليل القولي والفعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الفعلي فإنها لما انكسفت نادى مناديه الصلاة جامعة، كما في الصحيحين من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو. وأما القولي ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، هذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين أيضا. وأما الدليل عدم الوجوب، ونحن نذكر هذا دفعا لقول من قال به، فلحديث معاذ وابن عباس لما بعثه إلى اليمن، لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فلو وجبت لم تكن 5. وحديث طلحة رضي الله عنه في قصة الأعرابي قال: والله لا أزيد على هذا. قال: هل علي يجب علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وهو في الصحيحين أيضا. قوله تسن، هذا الحكم في كسوف الشمس وفي خسوف القمر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى في خسوف القمر لا يدل على عدم مشروعية واستحباب الصلاة لخسوفه، لأن السنة القولية كافية في الدلالة على ذلك، في قوله: فإذا رأيتم ذلك، والإشارة تعود إلى آيتي الكسوف في القمر وفي الشمس. قوله جماعة، تسن جماعة، دليل هذا ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث ابن عباس وحديث أبي بكرة، فإن فيه أنه أمر مناديه أن ينادي الصلاة جامعة، هذا جاء في حديث عائشة وغيره. وقال أبو بكر رضي الله عنه: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب إلى المسجد وثاب الناس، ثاب الناس يعني ثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، وذكر الحديث. قوله جماعة لم يقيدها بماذا؟ بالمسجد، لكن فعلها في المسجد أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهم. المسألة التاسعة: كونها تسن جماعة لا يعني أن لها أذانا وإقامة، بل تسن جماعة بلا أذان ولا إقامة، لأنها تشرع حال الفزع، فهم يفزعون إليها وينادى لها بالنداء المتقدم: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وكذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأحاديث الكسوف لأنها آية وكانت ظاهرة رواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فحفظوا أحاديثهم والتفقه فيها أصل في هذا الباب. قوله وفرادى، تسن فرادى كسائر النوافل، هذا دليل هذه المسألة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ولم يقيدها بجماعة، وتقدم تخريجه في الصحيحين من حديث عائشة. ولهما عن المغيرة: وصلوا حتى تنجلي، وهو أيضا متفق عليه. قال: إذا كسف أحد النيرين، هذه الجملة تشير إلى وقت ابتداء الصلاة، فوقت ابتدائها عند الكسوف ورؤيته، وقتها من رؤيته إلى الإنجلاء. قوله إذا كسف إذا كسف كسوفا ظاهرا يرى بالعين المجردة ويحصل به التغير والفزع لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم، وقال يخوف. على هذا فالصواب أنها لا تشرع لكسوف لا يدرك إلا بالمراصد الفلكية، لا يدركه إلا الخاصة، يعني خلافا لما عليه عمل الكثير اليوم، إذا أخبروا بالكسوف حتى لو لم يرى يفزعون للصلاة بمجرد إخبار الفلكي. والذي يظهر والله أعلم أنها لا تشرع إلا إذا كان مرئيا ومؤثرا وآية ظاهرة للحديث في قوله فإذا رأيتم، وقال يخوف. وقد كتبت في هذا ورقة منشورة في مجلة الدراسات الإسلامية التابعة لأمانة هيئة كبار العلماء، وأنها لا تشرع في الكسوف الجزئي الذي لا يكاد يرى، يعني لو ربط بما زاد على ثلث أحد النيرين فالثلث كثير وتتحقق به الآية. ثم الكسوف هذا الذي لا يرى يكتفى في وقته بالدعاء والصدقة، لأن السنة في هذا ألوان، فيه أمر بالصلاة وأمر بالصدقة وأمر بالدعاء وأمر بالذكر تلاوة القرآن. والله أعلم. قوله أحد النيرين، النيران هم الشمس والقمر، وأشرنا إلى هذه المسألة أنها مشروعة في حال كسوف الشمس والقمر للأخبار القولية المتقدمة، وإثبات أهل الهيئة حصول خسوفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه صلى، هذا لا يشكل، قد لا تكون شرعت بعد، أو يكون صلى وما نقلت، أو صلى وحده، وقد روي في أحاديث لكن يعني في ثبوتها نظر سواء في مكة أو في المدينة. قال ركعتين، صلاة الكسوف ركعتان على صفة مخصوصة ستأتي. دليل كونها ركعتين حديث عائشة وحديث المغيرة حديث عبد الله بن عمرو وغيرها من الأحاديث. قال رحمه الله يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد. في هذه الجملة سبع مسائل. الأولى كون هذه الصلاة جهرا وهي الخامسة عشرة. دليل الجهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، متفق عليه. ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة كالاستسقاء والعيدين والتراويح. وتخمين عائشة وابن عباس رضي الله عنهم إنما هو للقدر المقروء، قول ابن عباس مثلا نحو سورة البقرة هو للقدر المقروء في طوله، لا أنه ما جهر. والله أعلم. قوله جهرا وهي السادسة عشرة ولو في كسوف الشمس، وهي صلاة نهارية فيجهر فيها للأخبار المتقدمة، وكما يجهر في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين كما تقدم. قوله بعد الفاتحة فلا بد منها، فهي ركن فيها كسائر الصلوات لحديث عبادة تقدم في أركان الصلاة. قوله سورة طويلة وهي الثامنة عشرة لحديث ابن عباس قال رضي الله عنه عن أبيه فقام قياما طويلا نحو سورة البقرة، اتفق عليه. التاسعة عشرة في قوله سورة طويلة إما أن يقرأ سورة طويلة أو يقرأ قراءة طويلة من مجموع سور. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: فكبر فاقترأ قراءة طويلة. ثم قال الماتن رحمه الله: ثم يركع طويلا بلا تقدير. دليل الطول في الركوع حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: ثم ركع ركوعا طويلا، اتفق عليهم. ثم يرفع ويسمع ويحمد، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لحديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال: سمع الله لمن حمده. بعد الرفع من الركوع قال: ثم يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة هنا استحبابا، يستفتح بها قراءته ولا تجب. وسورة طويلة دون الأولى، أو كما تقدم قراءة طويلة. دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها: وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. ثم يركع فيطيل، وهي الرابعة والعشرون، يركع ويطيل للحديث يتقدم. ثم ركع في حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما ركوعا طويلا وهو دون الأول. ثم يرفع، حال الرفع لا يطيل، في حال الرفع الثاني لا يطيل، لقول عائشة: ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ثم سجد، ولم تذكر قياما طويلا. قوله ثم يسجد يعني كسائر الصلوات، سجدتين طويلتين، لأنه في حديث المسيء: ثم اسجد. وكونها سجدتين طويلتين لقول عائشة: ثم سجد سجودا طويلا. قال: ثم يصلي الثانية كالأولى، أيضا لقول عائشة: ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك. وفي رواية في الصحيح: ثم صنع، يعني فهذا يجمع الهدي القولي والفعلي، لكن تكون دون الأولى في كل ما يفعل، في كل ما يفعل. وإذا فعل ذلك وهي 29 فيكون قد استكمل 4 ركعات و4 سجدات. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وفي لفظ: 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا رواه البخاري، وهو عنده بنحوه من حديث جابر، عند مسلم بنحوه. ولو زاد في الركوعات حتى تنجلي جاز، وسيأتي في آخر الباب. قال: ثم يتشهد. دليل التشهد أنه هديه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات، يتشهد قبل أن يسلم بالتشهد الذي رواه ابن مسعود أو علي أو غيرهما. قال: ويسلم. دليل السلام وأنه ركن فيها كونه ركنا في سائر الصلوات، تقدم دليله من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، وتحليلها التسليم. ثم قال رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها، يعني في الصلاة، أتمها خفيفة. هذه المسألة المصلي له أحوال، منها لو فرغ من الصلاة قبل التجلي فإنه لا يعيد الصلاة ويشتغل بالوارد من الصدقة والذكر والدعاء. ودليل عدم الإعادة عدم الورود، أنها عبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني إن تجلى الكسوف فيها في الصلاة، يحصل التجلي أثناء الصلاة، فإنه كما قال المصنف يتمها خفيفة، يتمها خفيفة لأنها شرعت لأجل الكسوف وقد ذهب. ولحديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وهو البخاري ونحو في مسلم عن أبي مسعود البدري، وللبخاري عن المغيرة فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وقوله رحمه الله في المتن أتمها خفيفة، يعني ولا يقطعها، ما يقطعها بسبب الانجلاء، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال رحمه الله وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي. هذه الجملة فيها ثمان مسائل. المسألة الأولى وهي 33، إن غابت الشمس كاسفة، غابت كاسفة لم يصلي، لا يبتدي صلاة. لذهاب سلطانها، ولأن الأمر معلق بالرؤية وهو لا يراها بعد غيابه. المسألة الثانية، لو غابت منكسفة وهو يصلي فالحكم أن يتمها خفيف، لأن الصلاة معلقة على الرؤية كما تقدم. المسألة الثالثة، لو غابت في الغيوم، لو غابت في الغيوم لم يصلي، لأنه لا يرى الكسوف، لا يرى الكسوف حتى تظهر، فإذا ظهرت ورآه صلى. فإن غابت وغلب على ظنها أنها لن الغيوم كثيرة كما في أيام الأمطار كذا، فإنه لا يصلي. كل هذا مستنبط من قوله فإذا رأيتم شيئا من ذلك، أو فإذا رأيتمهما. مثله وهي المسألة الرابعة أو السادسة والثلاثون، لو لم يعلم بالكسوف إلا بعد الإنجلاء لم يصلي أيضا. أن الجملة التي قرأناها هنا جملة شرطية، جوابها لم يصلي، يعني في هذه الأحوال كلها. قوله أو طلعت والقمر خاسف، لو طلعت الشمس القمر خسف في الليل ولم يصلي، فطلعت الشمس وهو خاسف لم يصلي، طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي، لم يبتدي صلاة، لأن سلطان القمر في الليل ولا يرى كسوفه في النهار، والحكم مفرع على الرؤية. قبل هذه المسألة، مسألة يعني يحسن ذكرها، وهي مفهومة من قوله وإن غابت الشمس كاسفة. مفهوم هذه الجملة، لو غاب القمر كاسفا فما الحكم؟ لا يصلي. لماذا؟ يقول وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي. مفهومها لو غاب القمر كاسفا صلى، هذا مفهومها، لأنه خص الشمس، قال فإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي، إذن إذا غاب القمر كاسفا صلى، هذا مفهوم عبارة، لأنه ما قال فإن غابت الشمس أو القمر، لكن هذا المفهوم ليس مرادا، غير مراد. لماذا؟ لأنه لا ينخسف القمر إلا في ليالي الإبدار في أيام البيض، والشمس تطلع ويذهب سلطانه قبل أن يغيب. لو كان كاسفا في الليل ثم طلعت الشمس ما عاد له سلطان. قال: أو كانت آية لم يصل كالصواعق والبراكين وسقوط المذنبات والعواصف والريح الشديدة لا تشرع لها صلاة. دليل هذا عدم الورود، فقد وقع شيء من هذه الآيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي، فيبعد أن يمضي عمره صلى الله عليه وسلم دون أن تحصل الصواعق، وقد مطروا في المدينة. كذلك انشق القمر ومن أعظم الآيات، وما صلى، وهبت الريح وكان يدخل ويخرج. ومقصودهم في قولهم هنا لم يصلي يعني هذه الصلاة الموصوفة، لكن له أن يفزع إلى الصلاة، أو يعجل واستعينوا بالصبر والصلاة، له أن يصلي حال البراكين أو يفزع إليها. وفي حديث يروى عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال رحمه الله: عدا الزلزلة، يعني فإن كانت زلزلة صلى لها إن دامت الزلزلة، إن دامت وأمكنه أن يصلي بقيت الأرض تضطرب، لأن الصلاة للآية إنما يشرع عند حصولها إلى أن تذهب، فإن دامت الزلزلة. أما إذا اضطربت الأرض لحظات سكنت فلا يصلي، لأن الآية ذهب. ودليل الصلاة للزلزلة وحدها أنها آية تخويف وصلى الصحابة له، روي من فعل ابن عباس رضي الله عنه، صح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وروي أيضا عن علي في بعض البلاغات عنه. والذي يظهر والله أعلم أن في هذا يفزع إلى الصلاة المعهودة أو إلى الذكر والدعاء والاستغفار، لأنه يبعد أن يطول زمن الزلزلة ويستقيم حال الصلاة. قال عجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، فالمقام مقام زلزلة، مقام دعاء مباشر. ما هي لو صلى على هذه الحال ما استطاع أن يصلي على الهيئة التي وصفت في صلاة صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات جاز. دليل هذا حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات بأربع سجدات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات أو 4 أيضا جاز. دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في 4 سجدات، يعني في كل ركعة كم ركوع؟ 4 ركعات و4 ركعات وسجدتان في كل ركعة، فتحصل منها 8 ركعات في 4 سجدات أو 5 أيضا جاز. دليل هذا حديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات في كل ركعة 5 ركعات وسجدتين، يعني في كل ركعة. رواه أبو داود في إسناده عيسى بن عبد الله الرازي وهو ضعيف، لكن قد يحتاج إلى تكرار الركوع إذا طال زمن الآية. وهل له أن يجعل في ركعة 3 ركوعات وفي الثانية 4 إذا طال الكسوف زاد في الركوعات؟ هذا لم أقف فيه على شيء، الله أعلم. ويشكل على هذه الأحاديث، وقد ثبت منها حديث جابر وحديث ابن عباس، يشكل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة، فكيف كان كل منهم يروي أنه ركع ركوعات؟ فيحتمل أنه أذن في ذلك، أذن في ذلك، لأن بكل نوع من هذه الأنواع قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا وجه الرخصة عند الإمام رحمه الله في هذه المسألة. كذلك يصح فعلها كنافلة كالصلاة المعهودة، لو صلى بنية دفع البلاء والاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا يجوز، يعني فعلها على هذه الصفة ليس بشرط لصحتها. ولذلك ما بعد الركوع الأول سنة، ما بعد الركوع الأول وهو الركوع الثاني والثالث والرابع لو كان، إنما هو سنة، لا تبطل الصلاة بتعمد تركه، ولا تدرك الركعة به بإدراكه، لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول. هذا ما يفرع على كون ما بعد الركوع الأول سنة على ما هو راجح والله أعلم. المسألة الرابعة والأربعون، لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، لذلك ما ذكرها المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يخوف بهما، فهما كافيان في الوعظ، وقال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، ولم يذكر وعظا وتذكيرا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الكسوف إن الشمس والقمر آيتان، قالوا إنما قاله لدفع ما لا يجوز اعتقاده، ما لا يجوز اعتقاده مما يعرض من الاعتقاد، وكان عليه بعض أهل الجاهلية أنها تنكسف لموت عظيم، قد كان كسوفها في عهده صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. المسألة الخامسة والأربعون، وننبه بها هنا الباب، صلاة كسوف الشمس لا تصلى في وقت النهر، لا تصلى بعد العصر للنهي عن الصلاة فيه، ولإمكان التعبد بالدعاء والتضرع والصدقة والذكر وغير ذلك حتى تنجل، امتثالا لنهي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعل هذا العلم خالصا لوجهه، وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن يرضى به عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن علمنا وتعلم منا.